فعول مفاعيل فعول مفاعيل. تشعر أن الناقة كانت يعني في رحلة طويلة ومتعبة، ها رحلة طويلة، لذلك كان البحر الطويل. اللي تمكن الشعر العمودي تمكنا تاما ممكن يتمكن في الشعر التفعيلة، لأن الإيقاع موجود عنده. كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
رحب أبو عثمان.
يا هلا.
شو أخبارك؟
يا أهلا وسهلا.
أنا كنت قبل أتساءل دائم، السؤال هذا موجود وراء أي علم، يقولك ما الفائدة؟ فالسؤال هذا أيضا ينطبق على الشعر، إيش الفائدة من الشعر؟
أولا حياك الله يا أخوي مقبل بن عبد الله، وشكرا لك على هذه الاستضافة. بالنسبة لي الشعر، السؤال يطرح نفسه، يعني هل هو الشعر علم أصلا حتى نقول ما فائدته؟ الشعر في الحقيقة ليس علما، يعني ليس علما من حيث إنتاجه، لكن من حيث دراسته ومن حيث قواعده ومن حيث أصوله، كل ظاهرة تتبعها تكون قواعدها وأصولها علم. لكن الشعر هو فن وينطلق من الفنون، لأن أثناء كتابتك للشعر أنت تعبر عن وجدانيات، تعبر عن حالة، تعبر عن مشاعر، عن أفكار، عن أخيلة لا يوجد ما يحدك عنها إلا المنطق والذوق. لذلك تحديد إنتاج الشعر بأنه علم، هذه أمر نضع بين قوسين، هو الشعر علم من حيث دراسته ومن حيث تتبعه ومن حيث استقراءه يصبح علما. الفائدة من الشعر، أولا الشاعر نفسه والقارئ والراوي قد يتساوون في الشعور، وقد يكون القارئ أكثر شعورا أصلا من الشاعر نفسه. ليس شرطا أن يكون الشاعر أكثر إحساسا وأكثر عاطفة وأكثر شعورا في الوجدانيات الموجودة في هذا النص أكثر من القارئ. لا، قيل قديما إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا. حتى الاستماع، حتى التذوق، وحتى رواية الشعر فن. القارئ أصلا قارئ الشعر ما قرأ واستلذ هذا الكلام واستعذبه إلا لوجود مشاعر وحاسيس عنده، وأحيانا يجد أن هذه القصيدة كتبت له لم تكتب لأحد غيره، وأحيانا يجد في نفسه أنه هو كاتب هذه القصيدة لأنها عبرت عن نفسه. لكن قد يكون الشاعر امتاز بحسن التعبير، حسن السبك والنظم، يعني إن صح التعبير هو امتاز باللفظ، لكن المعاني والأحاسيس قد يتساوى فيها الشاعر وغير الشاعر، لكن الشاعر تجاوز هذه في اللفظ
بالألفاظ.
وسلاح الشاعر صعب جدا.
سلاح الشاعر،
سلاح الشاعر،
سلاح،
سلاحه صعب جدا، لأن أداة الشاعر الكلمة، والكلمة هذه يشترك فيها جميع الناس، يعني الرسام والعازف. الرسام أداته الريشة، والعازف أداته أداة الموسيقية اللي معاه اللي تعلم عليها بطريقة معينة، لكن ما يشترك فيها أحد إلا من وافقه في هذه الصفة وفي هذه المهنة. لذلك هو ممتاز. أي عزف يعزفه صاحب هذه الآلة أو أي رسمة يرسمها هذا الفنان، يعني هي بالنسبة لك شيء محدث وشيء جديد، لكن الشاعر عنده الكلمة، إن لم يتفوق بهذه الكلمة سقط من هذه القائمة وأصبح بعيدات بقية النص. أرجع للسؤال، الفائدة من الشعر، الفائدة الشعر هو نافذة، نافذة للمشاعر ومتنفس للشاعر وتعبير عن الإحساس وتعبير عن الوجدان. قد يتساوى فيه مثل ما قلت الشاعر والمتلقي
يتساوون،
قد يتساوى فيه الشاعر والمتلقي، قد يفوق المتلقي الشاعر، تكون عاطفته أكبر ويكون إحساسه أكبر وأعمق، لكن خانته الكلمة
ممكن،
وخانه التعبير والسبك ضعف معه، فما يجد نفسه في قضية التركيب وقضية السبك، لكن مفعم الشعور ومفعم المشاعر. لذلك قال أنه في كل نفس إنسان شاعر صغير، لكن من يستطيع أن يعبر عن هذا الشاعر الصغير إلا ذهن وقاد يستطيع حبك هذه المشاعر، يستطيع تصويرها، يستطيع تقديمها بشكل معين وبشكل مختلف، المستمع يقول عندها الله.
لما أحبك القصيدة لازم تكون محبوكة وزن وقافية، ولا تكفي المعاني الجميلة اللي فيها؟
المعاني الجميلة ممكن ناخذها أنا وياك في السوالف هذه وتكون معاني جميلة. يقول الجاحظ، مو بس بالنسبة للشعر وبالنسبة لكل ما هو مكتوب ومقروء، قال إن المعاني مطروحة في الطرقات، يعرفها العربي والأحجمي والحضري والبدوي والقروي. المعاني مثل ما قلت لك الناس ممكن يتساوون فيها، وممكن يتفوق فيها الفنان غير الفنان على الفنان في المعنى. المعنى هو موجود في نفسي وموجود في ذاتي، هو تعبير أشعر فيه، هو إحساس، هي ملمة، لكن الأدوات قد تكون ليست معي. هنا يفرق الشاعر ويفرق الكاتب ويفرق القاص في التعبير. لذلك الحبك والسبك ورصانة المعاني ومناسبة الألفاظ للمعاني وجزالة اللفظة، علاوة على ذلك يعني تناسق الجمل وتناسق الفقرات وترابط الجمل في الفقرة الوحدة وترابط الفقرات في النص وترابطها إذا كانت قصيدة وكذلك ترابطها في القصيدة، هنا تبدأ تشكيلة الفنان. ولا المعاني لوحدها ما تصنع شاعر بلا شك، لكن لا بد من المعاني هذه الألفاظ، ولا بد من الألفاظ في الشعر العربي من إيقاع موسيقي ما نسميه اليوم، ما نسميه اليوم نسميه من آلاف السنين، ما نسميه الوزن. لأن يمتاز الشعر العربي بهذا الإيقاع بهذه التفعيلات. سميت القصيدة قصيدة لأنها تغنى أصلاً، لأنها تغنى
تغنى
تغنى، الغناء هو الإيقاع اللي يأتينا في الشعر. الأصل في كلامنا أخي عبد الله، هل هو نثر ولا شعر؟
الأصل في الكلام،
الأصل في الكلام نثر، الأصل في الكلام أن يكون منثورا، لكن احتاج العرب أن يغنوا كلامهم، أن يغنوا أمجادهم، أن يغنوا عواطفهم، أن يتغنوا بكرمهم، أن يتغنوا بانتصاراتهم. لما احتاج الغناء هذا، الغناء ما يركب إلا على شيء موزون متناسق. فتطور النثر العربي إلى قضية الوزن حتى أصبحت بعد ذلك
قصيدة،
علم العروض والقافية لاستقرائه لشعر العرب. يعني ما وضع الشعر على أساس علم العروض والقافية، بل وضع علم العروض والقافية على أساس ما كتب في الشعر، فالظاهرة مولودة قبل المفهوم وقبل العلم، وهذا ما يميز العلوم الإنسانية. ما تستطيع أن تجبر الناس بأي ظاهرة اجتماعية، أن تستقرئ الظاهرة الاجتماعية المثالية التي كانت موجودة، ثم تكون معياراً بعد ذلك للأجيال القادمة، كما هو في بقية العلوم العربية، كما هو في علم التصريف وعلم النحو وعلم اللغة. ما جاءت ظاهرة الفاء المرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور بعد وضع علم النحو، بل كان قبل علم النحو يكون ما أسند إليه الفعل يكون مرفوعا، وما وقع عليه الفعل يكون مرفوعا، وما أضيف إلى حرف أو ظرف أو كلمة يكون مجرورا. فلما استقرأ هؤلاء الجهابذة لغة العرب استخلصوا هذه المفاهيم وهذه الظواهر وسطروها لنا معاييرا وإلا لم تكن معاييرا قبل الظاهرة.
أنا موضوع علم النحو هذا بروحه راح نتكلم فيه هذا محور خاص، بس تكلمت قاعد تعيد تكرر على العرب. العرب اليونان قبل عندهم الملاحم
طبعا،
الإلياذة والأوديسة وغيرها، بس العرب عندهم الشعر اللي هو القصيدة. ولما ترجمت الكتب اليونانية للعرب، العرب ما التفتوا للإلياذة ولا الأوديسة التفاتا كبيرا حسب علمي. ايش اللي خلي العرب ما يلتفتون لأنواع الأدب إلا الشعر حتى بالرواية؟ أعتقد
جميل،
ما تفوقت جميل. ما تفوق العرب
ما تفوق. جميل، سؤال جميل. نقول أن الشعر أصلا الملاحم هو نوع من أنواع الشعر، لكن ليس شعرا عربيا، هو شعر يوناني. الفرس عندهم شعر، الهنود عندهم شعر، كل أمة عندها شعر.
شنو معنى الشعر أول شيء عشان نقيم الفرس عندهم أو لا؟
جميل جدا. هو الشعر هو ما يعبرون فيه عن الذات وعن المعاني وعن أبطالهم، عن انتصاراتهم، عن الشخصيات المقدمة عندهم، عن تاريخهم. كل هذا هو الشعر بالنسبة لهم ويدونونه. لكن الشعر أنواع، هناك شعر ملحمي، شعر تمثيلي، شعر غنائي. امتاز العرب بالشعر الغنائي اللي هو الشعر الذاتي. لذلك الفنون الأدبية الأخرى يعني غائبة إلى حد كبير عن تاريخ الأدب العربي القديم.
صحيح.
يعني لا يوجد في العرب مسرح، لا يوجد رواية، امتازوا بالشعر. ما الذي يميز الشعر عن الرواية؟ ما الذي يميز الشعر عن المسرح؟
أو شيء، ليش العربي اختار الشعر للقصيدة؟
أي
هذا ليش ليش مال لهذا النوع من أنواع الشعر؟ قبل أعرف الفرق يعني بينه وبين
العرب أصلا. العرب أصلا كثيري الترحال، ليس لهم بلد محدد، خاصة الإعراب. فحتى يسوق الناقة لابد أن يغني هذا الشعر
تسلية،
يحدو، لا يحدو الناقة.
أه.
فوقع النوق أصلا كان جزء من تشكيل العروض والقافية عند العرب، يعني شيء من الخبب وشيء من السريع وشيء من الخفيف وشيء من البسيط. الإيقاع اللي كانت تمشي عليه الناقة أو يمشي عليه الخيل أو يمشي عليه أي مركوب للعربي، هذا شكل جزء من فكرة العروض والقافية عند العربي قبل أن تكون علما عند الشاعر نفسه. فكان يلحن قصيدته على خطوات ناقته، فهذا التلحين شكل لي احيانا يعني فكرة العروض اصلا هي الحركات والسكنات، الحركة والسكون، الحركة اللي تأتي في الأسباب والأوتاد. هذه الحركات والسكنات كانت هي إيقاع الناقة في المشي.
هذا أساس الشعر عند العرب،
هذا أساسها. قد لا يكون كله لكن جزء كبير منه.
عودة للفرق بين الشعر والرواية،
النقطة هذه مهمة عندي، أن تشكلت فكرة الأوزان من فكرة حركة الناقة أصلا. حتى لو تلاحظ بعض في بحر من البحور يسمى الخبب، اللي هو ضرب الخيل، خبب الخيل، فاعل 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 فاعل، كأن خيل تجري بطريقة، تعدو بطريقة معينة، هو إيقاع. فعول مفاعيل فعول مفاعيل، تشعر أن الناقة كانت يعني في رحلة طويلة ومتعبة. ها، رحلة طويلة، لذلك كان البحر الطويل.
الله.
وكان كثير من الشعر العربي عليه، بل من عيون الشعر الجاهل عليه، معلقة امرئ القيس، معلقة طرفة، معلقة زهير، كلها طويل. فهذا بلا شك أنه شكل الإيقاع عند الشاعر. ثم تشكلت فكرة الوزن. لغة الشعر هي لغة مكثفة جدا، ما تبحث عن التفاصيل، بينما الرواية هي فن التفاصيل.
تمام.
الرواية فن التفاصيل، يعني جلس على كرسيه الأزرق ذو الثلاثة أرجل، ما كان أربعة أرجل، وفي يده فنجان قد شرب ربعه وهو يتأمل في السماء.
هاي تفاصيل الرواية.
هذه تفاصيل
الشعر، ما فيه تفاصيل هذه.
ما في تفاصيل الشعر هذا. السبب، سبب أن العربي أصلا بسيط ما عنده تفاصيل. شنو تفاصيل العربي إلا بيت الشعر والناقة والجبل والوادي؟ هذا إذا لقى جبل وادي أصلا. تخيل أن مثلا في الدهناء في النفود، ما التفاصيل التي عنده؟
بس العربي أمرؤ القيس وغيره، أنت أحفظ مني يعني بالشعر، وصف بدقة.
وصف، الوصف غير التفاصيل، هو وصف الموجود، لكن هذا الوصف وصف بسيط، وصف الخيل ووصف الليل، لكن حالة التفاصيل الموجودة ليست موجودة أصلا. يعني ما عنده قصر فيه زخارف معينة، ولا عنده باب فيه تشكيل إلى حد ما يعني، ولا عنده كوب مزخرفة أخذ يتغزل في هذا الكوب ثلاث أربع صفحات، يعني أقصى مقالة يعني عن درب شداد بزجاجة صفراء وانتهت القضية هذه عنده. فدقة التفاصيل ليست موجودة عند العربي لأن حياته بسيطة. تجد حتى حياتنا اليوم يعني ما ناخذ التفاصيل المعقدة. يعني لما يقولون اليوم يعني مثلا موعد عربي ولا موعد انجليزي ولا، هذه ليست عيبا، لأن العربي يأخذها بالمجمل، فيه عندها يعني في عنده مساحة من 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 الحركة في تفكيره أصلا، في نمطه. ما عنده الا لو تلاحظ حتى الأشهر العربية والأشهر الفرنجية، الشهر العربي 29 30 30 29 مو محدد، الشهر هذا 29 ممكن السنة الجاية نفس الشهر يجي 30. طبيعة الشهر العربي فيها مرنة على حسب العلامات، لكن الأشهر الفرنجية
ثابتة،
ثابت 30 31 30 31 شهر فبراير 28 كل أربع سنوات يجي 29. الدقة يعني غير موجودة عند العرب.
بس بالشعر في العصر العباسي تغير النوع هذا، صار في تفاصيل
تقصد
بأشعار؟
تقصد تفاصيل، صار الوصف ودقة الوصف
تغير الموضوع هذا عند العرب الجاهلي.
أيوة طبعا صار في دقة الوصف، لكن لا تزال نفس العربي تأخذ اللغة الشعرية. هو الوصف موجود، يصف البركة ويصف القصر، لكن ما يصف حياته اليومية. أنا أقصد التفاصيل، تفاصيل اليوم، التفاصيل الموجودة في كل يوم، من أصبح إلى أن خرج، إلى أن ركب خيله، إلى أن سافر، إلى أن لقي، إلى أن تكلم، والحديث اللي دار بينهم والحوار اللي صار بينهم في كل يوم، اللي نجده في الروايات وفي الموسوعات، ليست من طبيعة، ليست من طبيعة الشعر أصلاً. لا، يأخذها بصورة. الشعر يعتمد على، يعتمد على العاطفة والإحساس والصورة، علاوة على القالب الشعري اللي هو الوزن والقافية. لكن عطني صورة راح أتوقف. لذلك ممكن حنا نستشهد في بيت شعر، لكن ما نستشهد في فقرة للرواية،
صح،
ولا نستشهد في جملة خاطرة، لا، نستشهد في بيت شعر. يعني صار لألف سنة نقول مثلا إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وأن أنت أكرمت اللئيمة تمردا، استمر وياك. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وأن أنت أكرمت اللئيمة تمردا، يعني
ما نستشهد ببيت ويكون سريع.
أحيانا شطر،
صح،
أحيانا شطر يعني، وتستشهد فيه ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. شطر يأخذ في المسامع وفي النفوس الشيء الكثير، لأن هذا الشطر في مضامينه تجارب كثيرة، وفي مضامينه حياة، وفي مضامينه صورة. أحيانا الصورة لما يقول مثلا شوقي عن عمر المختار، أسدا يجرجر حية الرقطاء، ويأخذ في تصويره حينما قادوه وهو مجرجرا السلاسل في يديه وهو شيخ كبير سن ذو ذقن طاهر كبير والشيب والشعر في وجهه شبه بصورة أسد مهما كبر سنه وشبه هذه السلاسل بأنها حية تتلوى وهو اللي يجرجرها ومو هي اللي تجرجره. فهذه الصورة مع ذاك الموقف مع هذه الشخصية الجميلة من عمر المختار مع الشخصية الأدبية الرائقة من أحمد شوقي البيت لا نزال نردده على قرابة 90 عاما.
شو اسمه لو نبي نرجع حق الأساس لما تكلمنا عن قيمة الشعر إنه متنفس هني لما نتكلم عن نقارن بين الشعر والرواية شو اللي يكون فعلا متنفس حق الإنسان أو كاتبه يعني
ما تستطيع أنك تحدد للشخص ما المتنفس له. ممكن أنت يكون لك متنفس غير متنفسي أنا ممكن أنت تكون لك ميول غير ميولي أنا ما أستطيع أني أفرض عن الناس لابد أن تقرأوا شعر أو لابد أن تقرأوا رواية. لا إحساسكم يعبر عنه شعر ما تعبر عنه الرواية وإحساسكم لا يعبر عنه الرواية لا ما يعبر عنه الشعر. لا ما تستطيع أنك تلزم أحد هذا التقنين يعني خالف يعني فطرة المبدع والقارئ في حرية الاختيار. هذا يحب الرواية وهذا يحب القصة وهذا يحب الشعر وهذا يمكن ما يحبهم كلهم أصلا بس يحب يستمع. والشعر علاوة على ذلك مثل ما يعني ما يؤثر عن ابن عباس قال الشعر ديوان العرب. هذا ايش يقصد في الشعر ديوان العرب؟ كلمة يعني عميقة جدا لابن عباس. ابن عباس كان يجلس في مجلسه ويستشهد في تفسير القرآن الكريم بالشعر العربي. كان يستمع لعمر بن أبي ربيعة بالساعات الطوال. ابن عباس الشعر ديوان العرب أي هو سجل. الديوان هو السجل
من تدوين
إيه هو السجل. هذا الديوان سجل لأحداثهم سجل لتاريخهم لمشاهدهم لشخصياتهم لانتصاراتهم سجل لكرمهم سجل للمواقف سجل لمدح للمدح الحقيقي لبعض الشخصيات. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجالا بنوه من قريش وجره بيمين لنعم السيدان وجدتما فحينما كان يمدح هرم بن سنان والشخص الآخر نسيته زهير بن أبي سلمة. فخلد هذين الرجلين لأنهما قد تكفلا بدية داحس والغبراء. يعني لو لم يمدحا قد قل ذكرهما في التاريخ مثلا ما عرفناهما. لكن سجل هذه الأحداث معارك البسوس وكليب وقتله ومعارك بعاث وحروب الفجار وكثير من الشعر خلد كثير من الأحداث
خلدت عن طريق الشعر
خلدت في الشعر.
فالشعر له مغزى تاريخي
ومغزى
شخصي
مغزى وجداني بلا شك.
يبقى سؤال يعني
هاتي ما عندك هات يا زعيم النكبات.
شلون نقدر نحمي الشعر او نطور الشعر خصوصا بالسعوديه السنه هذه اطلقوا على العام عام الشعر.
عام الشعر
وبالاعلان شفت الاعلان مال السعوديه عن العام الشعر سووا اعلان ان اثنين يتكلمون ويضربون مثال ماذا لو ما في شعر تمام فيضربون امثله بالمجالس بالمطاعم بالقهاوي بالطلعات والدخلات يكتشفون ما عندهم كلام يقولونه لولا الشعر ماتت الكلمات فرغ الكلام.
الشعر يعني هو جزء من حياتنا من جزء من حياة العربي خاصة. يعني ما أزعم من في الأمم السابقة هذه تحتاج إلى استقراء يعني لأن كل أمة عندها شعر لكن العربي في كل حياته شعر في كل تصرفاته شعر والعربي على جميع المستويات وجميع اللهجات. البدوي له طريقته في الشعر والقروي له طريقته في الشعر وأهل الجزيرة أهل العراق، أهل الشام، أهل مصر وشعرهم الشعبي، أهل القاهرة بطريقتهم، أهل الصعيد، روح للمغرب العربي، تلقى الشعر يعني مستحوذ على ثلث يوم من اللغوي، إما متكلما أو مستمعا للشعر، يأخذ جزء كبير من حياتك.
وله أثر طبعا
له أثر. أنا لما أسألك سؤال مثلا، أي سؤال، لما أقولك مثلا وين رحت اليوم، هذا سؤال مباشر. لكن لما أعطيك مثال، ولما أعطيك بيت شعر، لما أقولك وين رحت اليوم، تبي تجاوبني بوضوح. لكن لما أقولك إيه من لقى أصحابه نسى أحبابه، ومن لقى أحبابه نسى أصحابه، عمق هذه الكلمة في خاطرك أكبر. إيه، وسبعين طاري يطرى لك،
وأنا كمتلقي أفهم قصد.
ممكن حتى لما فهمت القصد مباشرة، يخطر في بالك الأشخاص اللي قابلتهم، الأشخاص اللي لقيتهم، والأماكن اللي رحت لها، من مثل أو من بيت شعر أو من مغزى، أو لما نتحدث عن موقف معين ونستشهد له بالشعر، هذا الموقف يعني يكون له وقع آخر غير الحديث الودي. لأن حديث الود اليومي ينتهي بنهايته، لأنه حديث اعتيادي. الحديث الشعري حديث إبداعي، الحديث الأدبي بشكل عام حديث إبداعي، لأنه حديث مقصود، وحديث فيه تصور وفيه خيال، وحديث له معنى، ومعنى يسمونه المعنى الثانوي للكلام. هذا أحيانا ما يأتي المعنى مباشر، وهذا كله من جماليات اللغة.
ذكرت لقيت العرب بالذات، كثير مثلا من طلعاتنا وجياتنا تنتهي بكلمة أو مقولة، حلو، أو سالفة نختصرها بجملة، حلو، من كلمتين أو ثلاث كلمات، ونبدأ نستذكرها بالكلمة اللي صارت. فهمت قصدي ولا
ما فهمت؟ الآن
إنه ممكن مثلا السنة، ما نقول السنة الفلانية، نقول يوم مننا حصل فينا كذي،
أيوة،
أو يوم حصل شيء فلاني، فنستذكر الموقف بجملة أو كلمة خاصة. هل هذا أيضا من معنى كلامك إن عند العرب خصوصا؟
عند ما أستطيع أني أحصرها، يعني هذا تحتاج واحد يكون مستقرئ حالات الأمم الثانية. ما أزعم أني طلعت في حالات الأمم الثانية أبدا، لكن هذا من الإيجاز اللي تتميز فيه اللغة.
الإيجاز
أنك تختصر الموقف كله في كلمتين. وجزء من تاريخ العرب اللي لليوم هذا موجود هو التاريخ بالأحداث. العرب ما كان عندهم تاريخ بالعدد، تاريخ العدد هذا ما حصل إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاءه رجل ومعه صك لاسترداد الدين، قال أي وفيني في شعبان، قال أي شعبان؟ شعبان هذا، شعبان العام القادم، شعبان العام الماضي. فاجتمع هو الصحابة، قال أشيروا علي في التاريخ، قالوا نضع تاريخ كسرى، نضع تاريخ قيصر، فكره من شاب كسرى قيصر، فقالوا نضع من تاريخ ولادة النبي، أم من بعثته، أم من هجرته، فاستقروا على هجرته لإقامة الدولة الإسلامية في الهجرة. ثم فكروا في أي شهر يبدأ معاه السنة، فكان التاريخ شيء محدث على النمط العربي. ولا كانوا يؤرخون بعام الفيل، قبل عام الفيل بسنتين، وبعد عام الفيل بخمسة سنوات، في سنة بعاث، قبل بعاث بسنتين، وبعدها بأربعة. إيه، فهذا التاريخ يعني في فيضان مكة يؤرخ في الأحداث، ثم يؤرخ بالحدث بعده بسنتين وبعده بثلاث سنوات. وهذا مثل ما ذكرت لك أن التفاصيل الدقيقة ليست من نسيج الذهن العربي. فلذلك حتى كلماتنا اللي نأخذها في اليوم تعتمد على الإيجاز، وبهذا أسس الشعر أصلا. لغة الشعر مضغوطة، مضغوطة جدا. ذلك لما قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، البيت المشهور لامرئ القيس. هذا البيت ما الذي فهمته منه؟
قوة
سرعة حصان. هو يتكلم عن سرعة الحصان، أنه كأنه يذهب ويأتي في لحظة واحدة، ما تدري هو ذاهب أم آتي، ما تدري هو مقبل أم مدبر من سرعته. ثم قال: كجلمود صخر حطه السيل من علي. أخذها في الإيجاز، وأخذها في التصوير، وأخذها بالكلمات المتناقضة حتى تشكل لها الصورة المتبادرة في ذهنه. هذا اللغة المضغوطة واللغة الموجزة هي لغة الشعر، هي لغة الشعر اللي امتاز فيها الشعر العربي وابتعد فيها عن هذه التفاصيل.
في الأصوات من زمان يعني موجودة، أنا لما تقول أصوات مو قصدي استنقاص، ولكن الناس سمعنا عنها يعني اللي هو خلوا الشعر يكون بدل يكون مضغوط يكون حر.
تمام.
بدون وزن، بوزن أو بدون قافية.
أو بدون وزن بعض. ليش نقول وزن؟ في من قال بدون وزن.
شكله مو عارف.
لا مو قصدي. شوف اللي مثل ما نقول اللي يبي يقول يقول. لكن ما الأثر الذي ترتب عليه؟
الأثر وين؟
الأثر في نفوس المتلقين. الشاعر لماذا يكتب الشعر؟ لماذا يكتب الشاعر الشعر؟ حتى يستمع الناس. لو لم يكن هناك مستمعون ما كان لشعره قيمة. قيمة الشعر بالمستمعين.
هذا يجي سؤال، الشعر لما يكتب القصيدة يكتبها لنفسه ولا للناس؟
هو يكتبها من نفسه للناس، هو يكتبها من تعبيره من نفسه إلى الناس. ولا ما قيمة القصيدة إن لم تسمع؟ وما قيمة القصيدة إن لم تقرأ
وإن تحفظ؟
وإن لم تحفظ فليقل من يقول. أنا بقول والله أكتبوا الشعر بإيقاع مختلف وبآتي بوزن على كيفي. قلت لكم أعطوني وزن منفعل متفعل كيفي، أقول اللي أقوله. لكن ما الأثر؟ والكلام هذا ليس حديث اليوم، حديث صار أكثر من 1000 سنة. حديث قديم، حديث قضية استحداث الأوزان. حتى من استحدثوا أوزان ما خرجوا عن فكرة الخليل في 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 استقراء للشعر. يعني الخليل قال فعول مفاعيل فعول مفاعيل، جاء واحد قال أكتبها مفاعيل فعول مفاعيل فعول، فلا تزال في الدائرة. جاء شخص آخر قال أكتب مستفعل مفاعيل، فلا تزال في فكرة الوتد والسبب والإيقاع الفكرة واحدة في المظلة واحدة. لكن أيضا فوق ذلك ما الأثر؟ أحفظ قصيدة لأبي تمام السيف أصدق أنباء من الكتب صار لها 1200 سنة، ونحفظ قصيدة على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم أكثر من 1000 سنة، من 50 سنة. تحفظ لك قصيدة من الشعر النثر؟ تعرف أحد حافظ قصيدة من شعر النثر؟
أنا لا أعلم يعني، ممكن فيه.
تعرف أحد يعرف أحد حافظ قصيدة من شعر النثر؟ تعرف شاعر يحفظ قصيدته من شعر النثر؟ قصيدته شاعر حافظ قصيدة من شعر النثر؟ أنا قصيدة من قصيدة النثر.
إيه بس ممكن محافظها والناس ما تحفظها، بس لما يقولها ويلقيها قدام الناس كلها أثر.
ممكن تكون جميلة
كلها أثر
ولها أثر، لكن ليست شعرا.
ليش؟ إذا قلنا أن الشعر أصلا متنفس ومؤثر.
هو الشعر لا، حتى الخواطر تنفس مؤثر. أنا ذكرت لك أن حتى حديثنا ممكن يكون حديث معبر وعاطفي وإحساس، لكن الشعر فن الشعر له شكله الخاص وله قواعد الخاصة وله أصول الخاصة. يعني هذا الفن اللي سار عليه العرب من آلاف السنين واستعذبوه وأصبح سجلا لتاريخهم. دخل قضية الشعر الحر إلى حد ما ووجد نفسه الشعر الحر، وجد نفسه شيء كبير، خاصة مع الغناء وجد نفسه الشعر الحر. لكن قصيدة النثر تبقى نثر، اسمها نثر.
بس يعني نضرب مثال
في النهاية نثر. ما الفرق بين النثر والنظم؟ الكلام هذا مثل الآلة، هو الفكرة ان كلامنا مثل الآلة. النثر
ينثر لك
غير منتظم،
منثور
منثور. النظم قلدت بطريقة معينة، لو تقلد هذه الآلة في حبل وسلك معين لوجدته ماخذ نسق واحد، نسق مربع، نسق دائري، نسق مثلث، لكن هو نسق. لكن النثر ليس له نسق واحد، لكن الفنان واللي يستطيع أن يخلي هذا النسق المنثور نسق جميل ونسق معبر. يا أخي الجاحظ ما يعرف عنه أنه كتب قصيدة، لكن كتب أدب عظيم. الرافعي في بداية حياته كتب شعر وأخرج ديوان، لكن عرف أنه يعني من أصحاب الخواطر، من أصحاب القصص، من أصحاب النثر ذو اللغة العالية. وأصلا النثر في أدبنا العربي أكبر من أكثر من الشعر، أكثر من الشعر، أكثر بكثير من الشعر. وجميل النثر أكثر من جميل الشعر، لأن النثر أكثر من الشعر.
أسهل بعد؟
ما أستطيع أن أقول لك أسهل، لأن المعيار هو الجمال. ممكن يكون أصعب. والله
جربت أكتب نثر؟
يا أخي التغاريد اللي نكتبها هي جزء من النثر.
تغريدات
اللي نكتبها هذا نثر، هذا يعني ليس شعرا. أحيانا تلقاك تغريدة معبرة وتغريدة مؤثرة وتغريدة لها أبعادها ولها أفكار، هذا جزء من النثر. الكتاب اللي يكتبون في الفيسبوك ولا اللي يكتب مقالة في الجريدة ويكتب مقالة في المجلة، هذا جزء من النثر. يعني ليس شرطا أن يكون خيالا، بقدر ما يكون هذا الكلام له أثر وله إحساس
وله أثر. الشعر الحر
وله أثر، الشعر له أثر والنثر له أثر. لكن دخول الأجناس على بعضها بطريقة عبثية،
أيوة،
هذا غير مقبول.
احنا دائما إذا ذكرنا الكرم نذكر أبيات في الكرم والشجاعة، أبيات في الشجاعة. الآن إذا طق مطر شنة تذكر؟ أنا على طول أذكر شدة المطر.
أيه. وليست من النثر، هي من الشعر الحر. لا، هي من الشعر الحر.
بس عشان نعرف يعني رأيك بالضبط، أنت تتميز الشعر الحر
في فرق بين الشعر اللي هو الشعر التفعيلة. خلنا نحددها بالضبط، ما نقول شعر حر، اللي هو شعر التفعيلة. فكرة التفعيلة أنها تقوم على تفعيلة معينة، لكن ما تكون هذه التفعيلة محددة. يعني الشعر العمودي إن صح التعبير عنه، اللي يأتي ثلاث تفعيلات، بيت، البيت من شطرين، كل شطر فيه عدد معين من التفعيلات، البيت الأول يتساوى مع البيت الثاني، هذا الشعر العمودي. ويكون مقفى. التقفية قد تكون قصيدة كلها قافية واحدة، قد تأتي القصيدة متنوعة القوافي، قد تأتي القصيدة متنوعة القوافي بطريقة الفقرات إن صح التعبير، أو بطريقة كل بيتين ثلاثة، تكون مخمسة، تكون مربعة، بحسب الكاتب. هذا يعني كله يدخل في إيقاع واحد.
ممتاز.
التفعيلة تكون هي تفعيلة واحدة،
قصيدة كاملة تفعيلة واحدة أو أكثر.
لا، يكون يأخذ تفعيلة واحدة، يبدأها في أول بيت مثلا تفعيلة تفعيلتين، في البيت الثاني تكون أربع تفعيلات، في البيت الثالث تفعيلتين، ما يلتزم بعدد التفعيلات. وتكون هناك قافية، لكن هذه القافية أيضا ليس ملتزم فيها، لأن لا يزال الشاعر في التفعيلة يعتمد على الموسيقى، يعتمد على موسيقى الشعر. ولك في نزار قباني يعني
مثال
يعني شكرا لكم فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم. ففي إيقاع في هذه القصيدة، لكن إيقاع مختلف عن الشعر العمودي. قصيدة النثر ليس فيها وزنا إلا ما جاء مصادفة وليس فيها قافية إلا ما جاء مصادفة. فما يعتمد النثر على الوزن ولا يعتمد على
القافية. النثر تمام وضحت وجهة النظر فيه، والشعر القصيدة العمودية أسميها
تمام.
الشعر الحر له قيمته الآن؟
له قيمته.
وهل هو يعني ما أدري ليش لما أكثر اللي يتكلمون عنه يتكلم عنه البعض يعني باستياء.
قصدك التفعيلة؟
التفعيلة أو الشعر الحر أو المسميات الدقيقة.
أحيانا الشعر الحر ممكن تدخل فيها قصيدة النثر والتفعيلة.
أوكي.
أي أحيانا يعني أنا أتصور بالطريقة هذه لما تقول لي الشعر الحر، وهو النثر أيضا هو حر ما التزم بوزن ولا قافية، والتفعيلة حر إلى حد ما ومقيد إلى حد ما، ومقيد لأن التزم بتفعيلة ومقيد لأن التزم بقافية، لكن هذه القافية ما جاءت متفقة. لكن الإجادة في شعر التفعيلة أقل بكثير، على الأقل عندي في وجهة نظري أقل بكثير من الشعر العمودي الجودة. قد يكون السبب قلة الكاتبين بشعر التفعيلة، وقد يكون بقلة المتمكنين منه أيضا. أنا أتصور أن شعر التفعيلة هي مرحلة أخرى بعد شعر العمودي،
متطورة يعني
ممكن تكون متطورة ما أجزم فيها، لكن اللي تمكن الشعر العمودي تمكنا تاما ممكن يتمكن في الشعر التفعيلة، لأن الإيقاع موجود عنده، الموسيقى ذوق الانتقال بين الكلمات وحسه الإيقاعي موجود. لأن أحيانا حتى قصيدة العمودية، القصيدة العمودية تكتب بشكل قصيدة التفعيلة وهي ليست تفعيلة.
صح.
هي في النهاية عمودية لكن تكتب بطريقة معينة، يعني مثلا فاعلات 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 ثم يأتي فاعلات فاعلات فاعلون، هذا تفعيلة. لكن لما تأتي فاعلات فاعلات فاعلون فاعلات فاعلات فاعلون وتقطع الكلمات بطريقة معينة، لا، المتلقي يعرف أن هذه عمودية وإن كتبتها بطريقة مختلفة.
التفعيلة أول ما طلع مع بدر السياب، بدر شاكر السياب،
بدر شاكر السياب أو نازك الملائكة حسب الحديث اللي
بالفترة هذه، ولما طلع هذا الشعر شلون كان استقبال مجامع اللغة وعلماء اللغة له؟
شوف، هو كل جديد مرفوض وكل جديد مرفوض، لكن أنت تتكلم عن الذائقة.
ذائقة؟
إيه، تتكلم عن ذائقة. هو كل جديد يعني يطرأ علينا لابد أن نرفض أول شيء أو نتساءل عنه. لكن حتى لو لاحظت مثلا السياب أو نازك الملائكة ما خرجوا عن الإيقاع.
الإيقاع نجع على الإيقاع أنه هو الأساس بكل شعر.
على قضية الإيقاع، الإيقاع موجود، وعلى قضية القافية، القافية موجودة لكن اختلفت بالتأكيد. إن الغالبية رفضوا هذا اللون من الشعر.
والآن في تغيير وجهة النظر؟
كيف؟
في تغير وجهة النظر عند نتكلم عن العلماء يعني.
هذا ما يحتاج علماء، الشعر ما يحتاج.
أقصد علماء. قبولهم لهذا النوع.
أنا أتصور إن الشعر ما يحتاج إلى علماء، الشعر يحتاج إلى شارع. كيف يتقبلها الناس؟ مقبل بن عبد الله كتب قصيدة، هذه القصيدة قبلها علماء اللغة لكن الشارع ما تقبلها. هذه القصيدة ما تكون لها قيمة حتى يتغنى فيها الصغير والكبير، حتى لو صارت عليها دراسات بتكون مجال علمي، ما تكون قصيدة. فالمعيار
النص
في الشعر، المعيار في الشعر النص،
النص والتأثير،
ثم يأتي بعد ذلك النقاد.
تمام.
أنا من وجهة نظري المعيار الأول النص،
ثم النقاد،
ثم يأتي بعد ذلك النقاد، إلا ما كان شعرا يعني
هزلا.
أي
شون دور النقاد؟
دور النقاد أول طبعا خصومة قديمة بين الناقد والشاعر، وهي لا تزال موجودة يعني. لكن ليس يعني مفهومنا للناقد مفهوم أحيانا يكون مفهوم قاصر. الناقد ليس شرطا أن يبحث عن المثالب، أحيانا يبحث عن الجماليات، مو أحيانا بل الأصل في الناقد أنه يبحث عن الجماليات. الناقد جاء من ماذا؟ من النقد، نقد الذهب. أنا كأنه يبحث في لا كأنه يبحث في الذهب، أيوة، وكأنه يبحث في هذه المعادن الثمينة. وهو حينما يبحث في الكلام يبحث في معادن ثمينة وجميلة،
يبحث في أجمل الكلام،
أجمل الكلام، فيأخذ هذا الكلام ويوجه أحسنه. لكن الشاعر لو ذكرت له أحيانا 100 جمالية في قصيدته وذكرت له مثل بواحد
يزعل
ويكره هذا الناقد.
لا هذه حسب الشاعر.
إيه؟
أنا بقول شغلة، ليش أنا أذكر لك العلماء؟ لأن لما أنا كتبت مقطع العباس محمود عقاد لما سألوه عن الشعر الحر قال هو حر من إيه؟ حر من الوزن القافي يبقى مش شعر. هني عباس العقاد كان يتكلم بوجهة نظر عالم،
طب الناقد
كأنه يتكلم عنه إن هذا هجوم على اللغة العربية أو تغيير اللغة العربية. يقول صحيح. يقول الشعر الحر قواعده الغربية، خلوه على قواعده لا تدخلونه. فأنا من هذه الناحية أسأل العلماء، هم كأنهم يرون أنه
صحيح
يؤثر على قواعد اللغة.
جميل جدا.
في هجوم على اللغة نفسها.
جميل جدا. فيه أن خلنا نفهم نظام لغتنا، نظام اللغة العربية نظام جميل جدا. وجزما اللي تكلم حتى اللي كتب حتى على شعر النثر هو متأثر بماذا؟ بمتأثر بأن الغرب خرج من قيود الشعرية اللي عنده، في قيود معينة في اللغات الأوروبية. بعض الأدباء الأوروبيين خرجوا عن هذه القيود حتى يكتبوا شعرهم، فأحب بعض الشعراء العربي أن يخرجوا عن هذه القيود ليكتبوا شعرا معينا. هناك لساني ألماني اسمه تومان، أنا راح أصل للمغزى في النهاية، أجرى بحثا على 2000 لغة حية، فوجد أن اللغات الحية تستند على 3 أمور رئيسة، اللي هو المسند والمسند إليه والمفعول به. مقصود بالمسند والمسند إليه اللي يستمعنا ممكن المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، الجملة الإسمية، أسمي الإسم المبتدأ مسند إليه، وأسمي الخبر المسند، أنا أسندت الخبر إلى المبتدأ. في الجملة الفعلية أسمي الفعل مسند إليه وأسمي الفاعل المسند، فأنا أسندت الفعل إلى الفاعل. فحتى لو نخرج يعني في نقطة في تعريف الفاعل، قال هو الاسم المتصف بالفعل والمسند إليه الفعل، هذا تعريف الفاعل. وتعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع المسند إليه من الخبر. لاحظ يعني فقضية المسند والمسند إليه قضية قديمة جدا ومتناولة في علم المعاني في البلاغة العربية بشكل أوسع، قضية فكرة الإسناد والمفعول به معروف. طيب كيف تتكون الجملة في اللسانيات؟ اللسانيات تقصد اللغات الألسن العالمية. نجد مثلا في الإنجليزية دائما عندهم الجملة الإسمية، مسند إليه، مسند مفعول به اللي يسمونها noun verb object، فالتركيبة القالب واحد. إذا غيرت بين واحد صارت اسم السؤال، ولا الأصل بهذا الشكل. فهذه اللغات يسمونها لغات مقيدة أو غير حرة. في بعض اللغات تكون أكثر حرية، تقبل شكل وشكلين وثلاث، شكل وشكلين ثلاثة. طيب احنا عندنا ثلاثة أصول في كل لغات العالم، إذا قلبت بين الثلاثة أصول لو نظريا كم شكل ممكن يطلع عندي؟ راح يطلع عندي ستة أشكال، مسند، مسند إليه، مفعول به، هذا شكل، مسند إليه، مفعول به، مسند، هذا شكل، مسند، مسند إليه، مفعول به، مسند، مفعول به، مسند إليه، مفعول به، مسند، مسند إليه، مفعول به، مسند إليه، مسند. ستة أشكال مختلفة، ثلاثة التقليب الرياضي راح يطلع عندي ستة أشكال. السؤال اللي يطرح نفسه، كم شكلا تستطيع العربية أن تستطيع الجملة العربية أن تتشكل منها؟
من هذه الستة،
من هذه الستة. العجيب أن الجملة العربية تستطيع أن تتشكل بستة أشكال، يعني أخذت العلامة كاملة. أربعة أشكال موجودة في القرآن الكريم وشكلين في خارج القرآن الكريم. لما أقول الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أحد مسند إليه، مسند، مفعول به، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، مفعول به، مسند، مسند إليه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، مفعول به، مسند إليه، مسند. وهذا التقليب اللي معانا في القرآن في آيات عدة، محمد رسول الله، مسند إليه، مسند. فأربعة أشكال موجودة في القرآن، شكلين في خارج القرآن في اللغة بشكل عام، فستة من ستة. اللغة الإنجليزية حسب علمي إنها واحد من ستة، ما تقبل إلا الجملة الإسمية وتبدأ بفعل في حالات معينة إذا كان استفهام أو تعجب أو شيء من هذا. فأنت أصلا اللغة عندك حرة، تضطر لما تسميه بالشعر الحر. لماذا؟ هو جت هذه الاضطرارية لأن اللغة مقيدة وعنده قالب ضيق في الوزن، فطلع يخرج. أنا ما أستطيع إلا أن آتي بشكل واحد، لكن في اللغة العربية
ما يحتاج،
ما أحتاج في هذا الشكل. علاوة على كثرة المترادفات، علاوة على أن الشعر العربي عندي 16 بحرا، ما ينحصر في بحر اثنين. مو بس هذا، 16 بحر فيه منها المشطور والمجزوء والمنهوك، هذا أنواع الشعر، وأيضا في منه التفعيلات والزحافات والعلل التي لا تخرجني من دائرة العروض والقافية. فأنا في حرية تامة أصلا في الشعر العربي. الشعر العامودي أصلا هو شعر حر، ليس شعرا مقيدا كما يظن القائل في ذلك. هو حر من حيث تركيب الجملة، ما بدأت بجملة اسمية أبدأها بفعلية، ما عجبني الفعلية قدمت المفعول به، وضعت المفعول به بين الفعل والفاعل، ولك أن تتخير تركيب الجملة. ما عجبك الفعل تستطيع تحذفه، وتستطيع تحذف الفاعل، وتستطيع تحذف المفعول به، وتشير إشارة، مجرد إشارة أنك تشيرها هذه كفاية، المتلقي يستوعب ذلك بسهولة في اللغة العربية. لثمرة الإعراب اللي كثير من الناس ترتعب من فكرة الإعراب، يعني يأتيني أثر الإعراب. قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. لاحظ 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 الجمالية في هذه اللغة. الفرق بين سلاما الأولى وسلاما الثانية، سلاما الأولى جملة فعلية وسلاما الثانية جملة اسمية. طيب كيف عرفت؟ لأن هذه جاءت منصوبة، وإنما الذي ينصب الفعل، وهذه جاءت مرفوعة، فتكون مبتدأ لخبر محذوف. الأولى أسلم سلاما، والثانية سلام عليكم، وهي من باب الدعاء والابتداء بالنكرة. لاحظ الجماليات فيها، لكن أين من يستوعب ذلك؟ فاللغة أصلا لغة مرنة، لغة حرة جدا، يعني نظام اللغة نفسها، يعني مو العرب اللي جعلوها مرنة، هو نظامها جاء بهذا الشكل. ولاحظ أيضا في القرآن الكريم هذه اللفتة الجميلة، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. أي أقوى في العربية، الجملة الإسمية ولا الفعلية؟ الجملة الإسمية أقوى. الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الإسمية تدل على الثبات. فهم سلموا عليه بصيغة الجملة الفعلية، فسل رد عليهم بصيغة الجملة الإسمية، وهذا مصداق لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيا بأحسن منها، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله. فهذا النظام الجميل ما يجعلني أخرج أن أبحث عن حر. هو حر أصلا، هو نظامي حر.
ممكن لحرية اللغة اللي قلتها الحين جعلت حتى الشعر التفعيلة أو الحر ضمن الإيقاع في العروض وغيره، صح؟
لا، لأني حر أستطيع أني أقدم،
حتى لو حاولت أنت ضمن الإطار بالنهاية.
أستطيع أني أقدم وأخر، أحذف أختصر، أزيد لسبب أحذف سبب، أزيد لوتد أحذف وتد. الأمور مرنة أصلا في اللغة وفي العروض، ليست في اللغة. يجتمع عندي، يعني تجتمع عندي حريتان، حرية اللغة وحرية العروض والقافية. لكن هذا العروض والإيقاع هو تجميل وتزيين لإذن المتلقي.
احنا على طاري اللغة، حديث عن اللغة نفسها، اللغة العربية عليها اتهامات، تتهم يعني بأنها لغة ذكورية، وناس الدافع تقول لا اللغة حيادية، وانت عندك وجهة نظر انها لغة انثوية، صحيح؟
مو بالتصور هذا.
ودي تشرح لي القصة، المتهمين شنو رأيهم؟
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذولا المشكلة مع، يعني أحيانا تشعر أن في ناس عنده مشكلة مع كل ما يتصل فيه، في مشكلة مع
الهوية،
مع هويته، عنده مشكلة مع لغته، عنده مشكلة مع عاداته، عنده مشكلة مع تقاليده، عنده مشكلة مع قيمه. طبعا تدل على انهزاميته هذا الشخص. اللغة ومرآة التفكير، اللغة تاريخ، اللغة ربط الحاضر بالماضي. أنا كيف أعرف الأمم السابقة إلا من خلال اللغة، مما كتبوه ومما تناقلوا هذه اللغة. قالوا أن اللغة العربية لغة ذكورية وليست لغة أنها ظلمت جانب المرأة. معنا عندنا مثلا، عندنا تاء التأنيث الساكنة، عندنا نون النسوة، أي ما عندنا المذكر في هذا أصلا شيء. هذه نقطة. النقطة الثانية أن المدلول المؤنث يتسع عليه لفظ المدلول المذكر والمؤنث، فهذا وإن كان في ظننا أنها للمذكر، لا، هذا للعام، كان ذكرا أو أنثى، هذا الأصل فيه. فممكن أطلق على المؤنث أقول هذا، وأطلق على المذكر أقول هذا، لكن هذه
مخصوصة،
لا، ما تروح للمؤنث. هو ممكن تطلق على مذكر وتطلق على المؤنث، فهذا التسع المدلول للدلالات.
بس شنو التهمة اللي تجي للغة أنها ذكورية؟
التهمة
هل هي، أنا حسب ما سمعت، أنه مو على القواعد اللغة، على مصطلحات اللغة.
مثال
ليش تقولون عجوز شمطاء؟ أو شيء سن اليأس، آسف سن اليأس عند المرأة. ليش ما تقولون دكتور؟ ليش دكتور؟ ليش ليش ما في نائبة؟ ليش المسميات الذكورية فقط؟ أعتقد من هذا الباب دخل باب اتهام اللغة بينها.
زين أنا بسألك الحين
الاصطلاحي،
كلمة اللغة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث.
مؤنثة.
مؤنثة. أقول هذه لغة، هذه لغة، والجملة
أنثى،
والكلمة
نفس الشيء
أنثى، والبلاغة
أنثى
أنثى. فكل هذه الألفاظ يعني هي أساسيات في الجملة وكلها مؤنث. نقول الجملة الرشيقة والصورة البيانية والقصيدة أنثى. فيعني هذه من ناحية الجماليات، دائما كل جماليات تطلق على المؤنث. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمصطلحات، بالنسبة للاصطلاح، أولا كلمة قاضي، نرجع للضمائر، كلمة الضمائر بالنسبة للضمائر في العربية هناك ضمائر عامة وهناك ضمائر خاصة. الضمائر العامة هي اللي تصلح للمذكر والمؤنث وليست خاصة بالمذكر.
مثل
وليست خاصة بالمذكر. مثال من التهم يذكرونها إن لما يجتمع الرجال والنساء يقال لهم مثلا اجلسوا، تأمرهم بالجلوس، ليه ما قلت اجلسنا؟ إيه الواو هذه هي لواو الجماعة وليست خاصة لجماعة الذكور، هي واو تعم الجميع، واو عامة. لكن النون هذه هي خاصة للإناث. فمثلا ما أقول اجلسنا جزما
مقصود النساء،
مقصود النساء.
لما أقول اجلسوا مقصود جميع الموجودين،
جميع الموجودين، كانوا نساء كانوا رجالا، كانوا نساء ورجالا. فهي بين الضمائر، بين ضمائر عامة الأصل فيها وبين ضمائر خاصة تكون للمؤنث. الشعر العربي كثير في هذا، يعني يقول سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت، لا أبعدت مرماك، في بيت ثاني كثير في الشعر العربي يقولون هو يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى
وصالك دلني،
وصالك دلني. يخطر في بالك؟
ما يخطر بالي الذكر أبدا يعني،
إلا إذا كانت الأنثى تقول تتكلم عن ذكر بس. ولما يتكلمون في 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 الغزل يا حبيبا يا صديقا هو، ما أكثر ما كان يقولون هو، وما أكثر ما يقولون هذا في الشعر، ويقصدون فيه المؤنث ما يقصدون فيه المذكر، لأن هذا اللفظ يصدق على الاثنين، يصدق على الاثنين. بالنسبة للمصطلحات، لما يقول للرجل قاضي وللمرأة قاضي، هذا الأصل في اللفظة وليست هي للمذكر أو للمؤنث. لما يقول الأصل، مثال في الإنجليزية لما يقولون معلم تيتشر ومعلمة
تيتشر،
شو الفرق بينهم؟ جامدة.
فالأساس اللفظ يعني،
الأساس اللفظ. ثانيا من قال أن هذه المناصب ما تؤنث؟ يعني هذا الكلام فيه علامة استفهام كثيرة، لأن من مزايا العربية التأنيث.
وممكن لما تؤنث تصير
خاصة،
لا تكون كأنها سبة، فقاضية من الضرب القاضي. ما قصدي؟
لا لا هذه إيه، لا هذا أمر آخر. لكن
الرجل حي، حية، حية ثعبان يعني. ما قصدي؟
لا أحيانا مثال لما يقولون يسمونها الصفات المشبهة كثيرا لا تؤنث ولا تذكر، هذا وصف واحد لها، مثل الرضيع، مثل الجنين، مثل كلمة الطفل، هو يطلق على المؤنث ويطلق على المذكر، ما نحتاج أحط له تاء تأنيث حتى أخصص فيه مذكر ولا في أي دلالة للتذكير، هو لفظه الأصل بهذا الشكل، فليس لفظا مذكرا، هو لفظ قائم على الأصل. أما الألفاظ الثانية مثل المناصب، مثل دكتورة ومثل وزيرة ومثل نائبة، في رأيي أن التأنيث يعني جائز فيها وجميل فيها، لأن من سمات العربية أنها تؤنث في هذه المواقف. فأنا لماذا أسلب العربية هذه الصفة؟ على أي أساس سلبتها؟ والأميرة والوزيرة والنائبة والقاضية والمديرة والدكتورة، لا تؤنث إذا دلت على الأنثى، تؤنث، غير صحيح أنها ما تؤنث.
إحنا بكذي يعني إذا قلنا اللغة تخص الأنثى بس باللفظ الذكر عام لغة أنثوية يصير؟ أنا سمعت مرة تقولها.
هو من باب ردة الفعل ذكرتها، اللي قصد أنها اللغة أنصفت الأنثى لدرجة أن الأنثى اتسعت على المدلولات أكثر من الذكر، اتسعت على المدلولات أكثر من الذكر، بينما مدلولات الذكر صارت أضيق.
اللغة العربية أو مو اللغة العربية عموما، اللغة كيف تموت؟ كيف تحيا؟
اللغة بأهلها، يعني إن تكلموا بها فهي حية، ومن قال أن اللغة العربية ماتت؟ اللغة العربية ما ماتت.
أنا كنت تدري شنو بقول، لأن بعض الناس حسب ما سمعت وكان مقنع نوعا ما بالنسبة لي أن اللغة العربية لغة ميتت نوعا ما، يعني ما ودي أتهمها اتهام يعني بهالشكل، لكن المقصود أنها لا تحمل مدلولات جديدة علميا، ما في لها طرح علمي خاص، ما في لها بحوث علمية خاصة فيها، فما راح توسع، راح تبقى مثل ما هي.
طيب أنا وياك صار لنا ساعتين نتكلم، في أي لغة نتكلم؟
اللغة العربية.
طيب ما هي ماتت؟ ما هي عايشة بيننا الآن،
بس مو متطورة.
أنا
مو قاعد تتطور.
مو صحيح، تطور اللغة، دليل تطورها بقائها 2000 سنة. عطني لغة في العالم باقية 2000 سنة، عطني أي لغة في العالم صار لها 2000 سنة، ما في أي لغة.
إيه بس تتطور؟
تتطور اللغة العربية، تتطور مدلولاتها، المدلولات تتطور ونظامها باقي، ونظامها تسع من الحرية لدرجة أنك ما تستطيع أنك تستبعد، يعني تتسع أكثر من هذا الفضاء. هو ولد حرا في قضية التقديم والتأخير إيه هذا النظام، وولد دقيقا في قضية الرفع والنصب والجر، لأن الرفع والنصب والجر لها مدلولات. وللمعلومة الإعراب هو اللي أعطاني هذه الحرية، لولا وجود الإعراب ما بقيت هذه الحرية، ما كانت هذه الحرية، ما استطعت أن أقدم المفعول به على الفاعل، وإلا ما الذي سيدلني على المفعول به من الفاعل إلا العلامة الإعرابية التي تدل هذا منصوب فإذا هو مفعول به، هذا مرفوع إذا فاعل، أينما كان في الجملة سيكون فاعلا. أي فولدت العربية، ولدت حرة أو وجدت حرة، عرفها الناس حرة، نزل القرآن بها هي في كمال حريتها، ثم استقرأت قواعدها بهذه الحرية. المدلولات بلا شك أنها تتطور، مدلولات ما تتطور يعني من وقت طويل، وقت طويل قد تتطور في سنوات بسيطة، يعني أبسط مثال والكل يذكره يعني وليس يعني بدعا من القول، مثال السيارة، قالوا جاءت سيارة القافلة ونسمي السيارة اليوم هي ما نسير فيه اليوم. فالمدلولات حسب ما تعرف عليها الناس، يعني تعارف الناس سيوجه المدلول بلا شك.
شنو قيمة علم النحو لعوام الناس؟ طبعا. أو بشكل خاص يقول للطلبة المدارس.
جميل.
النحو مثل ما هو معروف وصحيح لي أنه نشأ بعد ما بدأ الناس تلحن باللغة.
جميل.
فنشأ هذا العلم ليقعد القواعد. طلعت ناس تتكلم تقول بدال بما أن هذا الهدف من النحو بدال درسني الإعراب عطني حصة قراءة.
حلو.
فأقرأ شعر وأقرأ نصوص عربية فصيحة دقيقة ثقيلة، خلاص لساني ما راح يلحن كثر يعني حسب ما هو مطلوب يعني إلى شيء كبير يعني. بعد الثانوي نتكلم عن تدريسي خصوصا، اللي يدرس شريعة اللي يدرس لغة عربية يتوسع بالموضوع هذا.
حلو.
البقية ما منه فائدة تدرس نحو في المدرسة بصف تاسع أو سادس أو 11.
طيب
فهذه الفكرة موجودة ومطروحة عن قيمة علم النحو.
أنا المثال اللي أعطتك إياه وسبقت لك في الآية الكريمة، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. لولا علم النحو هل عرفنا أن هذه عاملها هو الفاعل المحذوف، وأن هذه عاملها خبر محذوف أو معمولها خبر محذوف، وأن هذه جملة فعلية وهذه جملة اسمية؟ طبعا لازم نفرق بين النحو كعلم وبين باب الإعراب. الإعراب جزء من النحو وليس النحو كله. أول سؤال، من نحو وما فائدته وثمرته ومن واضعه؟ هذه الأسئلة اللي تطرح دائما في العلوم يعني. طبعا النحو معناه في اللغة، النحو هو الاتجاه من معانيه، هو أشهر معانيه، ولا يعطي معنى الشبه، إيه ذهبت نحو كذا أي باتجاه كذا. فكأن هذا العلم يتجه بك إلى اللسان السليم، هذه النقطة الأولى. مفهوم علم النحو في الاصطلاح أنه العلم الذي يبحث عن أحوال الكلمات إعرابا وبناء حالة تركيبها. يعني النحو ما يعدل لك الكلمة كيف تلفظها لوحدها، لا، النحو يعطيك الضابط في تركيب الكلام، إعراب وبناء، الإعراب عند الرفع والنصب والجر. دائما الرفع دلالة الركنية في الجملة، دلالة الفاعلية ودلالة الابتداء ودلالة الخبرية. دائما الجر دلالة الإضافة، الإضافة إلى الحرف والإضافة إلى الظرف والإضافة إلى الاسم. النصب دلالة ما يسمى بدلالة الفضلة، لا إلى الرفع ولا إلى الجر، فيكون المرحلة الوسطى. لو تلاحظ أن الأركان ثلاثة والمجرورات اثنين، ما بين إضافة وما بين حرف جر وما بين الجر، الرفع والجر في مسافة تمتلئ بها المنصوبات. السؤال، ما ثمرة علم النحو؟ لما أتعلم هذا النحو أنا أعرف وأفهم دلالة الفاعل في النحو. أحيانا مو بس الإعراب، أحيانا حتى التركيب لما تأمله. يعني أنت لما تدرس نحو أنت تدرس أسلوب تفكير، لما تدرس نحو تدرس فكر، لما تدرس نحو تدرس منطق في التسلسل بين الكلمات وبين علاقة هذه الكلمات ببعضها. هي يعطيك دراسة النحو. النحو مو بس أني أبحث عن الإعراب، أبحث عن ما وراء الإعراب اللي هو المعنى، هذا جزء. فعندي قراء كثيرة في دراسة النحو. أحيانا أبحث عن الكلمة أمنة بالله منصوبة، طيب ليه منصوبة؟ دراسة النحو راح تعطيني أوجه جواز النصب فيها، وإذا عرفت أوجه جواز النصب فيها راح أعرف دلالاتها ومعانيها. كتاب الله خير ما يعني يمثل فيه، والله تعالى إنا كنا مرسلين منزلين رحمة من عندنا. لاحظ كلمة رحمة جاءت منصوبة، ما يختلف فيها لا النحاة ولا القراء ولا اللغويين ولا أحد من هذا. طب ما يختلف فيها لا النحاة ولا القراء ولا اللغويون، لكن حتى نتحدث بالطريقة البسيطة. لكن سبب نصبها ممكن تعطيني الحال، حال الإنزال، لاحظ المعنى، معنى الحالية لبيان الهيئة. ممكن تعطيني مفعول لأجله، لماذا؟ رحمة. ممكن تعطيني مفعول مطلق لأنها بداية آية، ونرحمهم رحمة. ممكن يعني كم معنى أعطت؟ ممكن تعطيني مفعولا به، منزلين رحمة، أي أنزلنا رحمة، الرحمة المطر والخير والذكر. فكم معنى أعطاني هذا التركيب؟ أعطاني 5-6 معاني. طيب ما الذي دلني على هذه المعاني؟ علم النحو. أنا إلى الآن ما اختلفت في الإعراب،
ما دخلنا موضوع الإعراب،
ما دخلنا، هي منصوبة، آمنا بالله منصوبة، لكن كم سبب نصب لها في هذا التركيب؟ أنا لا أبحث عن الإعراب فقط، أبحث عن دلالة التركيب، أبحث عن التفكير في التركيب، أبحث عن المعنى الذي يعطيني هذا التركيب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، الأولى نفي والثانية قد تكون نفيا مثلها. ما أغنى عنه ماله نفي، وما كسب أيضا نفي، هذه الأولى. الثانية ما أغنى عنه ماله وكسبه، صارت مصدرية. ما أغنى عنه ماله والذي كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، استفهامية. ما الذي سيعطيني هذا التعدد وهذا التنوع إن لم أكن متنوعا في فهمي للتركيب النحو وفهم هذا التركيب؟ الإعراب هو الأثر من فهم هذا التركيب. إن فهمت هذا التركيب، عرفت العلاقات، هنا ستعرب. لكن التوجه مباشرة أو تضييق النحو على الإعراب هو تضييق، يعني تضييق نفس ضيقة. والإعراب هي هوية النحو، لأنه هو اللي سيؤديني إلى المعنى بلا شك.
زين، ليش في كره للغة، مو الغربية أصلا، للنحو خصوصا، ليش في تخوف من الإعراب؟
التخوف من الإعراب ليس جديدا، هذه النقطة. يعني بعضهم قالوا النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه أراد أن يعربه فيعجمه. لا، النحو أبسط من هذه الصورة بكثير. المشكلة أحيانا تكون من معلم النحو نفسه، هذه نقطة مهمة، وتكون أحيانا كثيرا أيضا من متقبل هذه المادة، وأحيانا التدرج ليس موجودا. يعني تخيل أخوي عبد الله، أخوي مقبل اليوم أبي أشرح لك باب الاستثناء مثلا، أنت مو مستوعب مثلا الجملة الاسمية والجملة الفعلية مثلا، فدخلتك دخلة عريضة. أو بشرح لك عمل اسم الفاعل، متى يعمل اسم الفاعل وشروط عمل اسم الفاعل. طيب أنت بتقول لي يعمل شنو؟ يعمل عمل فعله، شنو يعني فعله؟ وشنو اسم الفاعل؟ وفعله شنو يعمل؟ بقول لك يعمل عمل فعله من حيث التعدي واللزوم، يعني شنو تعدي؟ يعني شنو لزوم؟ فهذا الفجوات الكبيرة في التعلم هي اللي تحدث لنا هذه المشكلة.
يعني المشكلة بطريقة التعليم.
المشكلة بطريقة التعليم، والمشكلة إن ما نأتي للنقطة من البداية، يعني ولكن كونوا ربانيين تعلموا بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، قال ابن عباس الذين يأخذون صغار العلم قبل كباره. وكذلك ليأخذ بدايات العلم قبل أوسطه قبل نهاياته. يعني ما ينفع مثلا ندخل أنا وياك على درس البدل مثلا وهو في نهايات أبواب النحو، هو مو صعب، هو من أسهل الدروس البدل، لكن بدل لماذا؟ بدل إما لمرفوع أو منصوب أو مجرور، فيكون مرفوعا مثله ومنصوبا مثله ومجرورا مثله. طيب على أي أساس الرفع والنصب والجر اللي حصل؟ هذا كله فوتنا، هذه مشكلة. التدريس النحو لابد أنه يبدأ فيه الطالب من البدايات، مو بس الطالب، حتى معلم اللغة العربية الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية بصورة جيدة يبدأ من قوله الكلام اسم وفعل وحرف، فرق بين الاسم وفرق بين الفعل وفرق بين الحرف حتى تستوعب الجزء هذا، لأن هذا التفريق يبقى معك لنهاية هذا الكتاب. هذا أسهل سؤال وأعمق سؤال، ما يكون ما يصدق على الأسماء لا يصدق على أفعال، وما يصدق على أفعال لا يصدق على الحروف، وهذه الدائرة. ودائما اللي يتمكن من مادة النحو سيكون ذهنه مرتبا في التفكير وفي التقسيم وفي التبويب، لأن النحو جاي مرتب أصلا، النحو جاي مثل الشجرة كأنها ثنائيات. أعطيك مثال فيها الكلام، هذا بتلاحظ من حيث المنطق، الكلام إما يدل على معنى في نفسه أو يدل على معنى في غيره، إن دل على معنى في غيره فهو حرف انتهينا، إن دل على معنى في نفسه إما يقترن بزمن أو لا يقترن بزمن، إن لم يقترن بزمن فهو اسم، إن اقترن بزمن فهو فعل، الفعل إما ماضي أو مضارع، الفعل إما قبل التحدث أو أثناء التحدث أو يطلب وقوعه بعد التحدث، فما كان قبل التحدث فهو ماضي، وما كان بعد أثناء التحدث فهو مضارع، وما يطلب وقوعه بعد التحدث فهو أمر. نأتي إلى البناء والإعراب، الكلام والكلمات إما مبنية أو معربة. نأتي للأسماء، الأسماء الأصل فيها الإعراب ثم يتفرع منها البناء، الفعل الأصل فيه البناء ثم يتفرع منها الإعراب، الحروف كلها مبنية. الأسماء يعني يقولك، والمعرب من الأسماء إما متمكن إما مصروف أو غير مصروف، إما إعراب ظاهري أو إعراب غير ظاهري، الأفعال المبني بحسب ما يلفظ به، الفعل مضارع إما مرفوع إما مسبوق بأداة أو ليس مسبوقا بأداة، إن لم يسبق بأداة هو مرفوع، إن سبق بأداة إما بنصب أو بجزم. ففيه تركيب، فيه تركيب، يعني حتى الأسماء إما أن يكون ركنا أو يكون مضافا، إن كان ركنا فهو مرفوع، إن كان مضافا فهو مجرور، إن لم يكن ركنا أو مضافا فيكون منصوبا. لا لاحظوا التقسيمات هذه، تخيل هذه التقسيمات تكون مثل الشجرة في ذهنك،
ترتب مخك،
ترتب مخك بشكل كبير جدا. يعني كل الكلام بيصير حياتك طريقة تفكيرك مرتبة أصلا، أنك أنت قاعد تقسم العلوم بهذه الصورة بهذا الشكل.
والله واضح غرامك هذا في اللغة العربية. من زمان دكتور محب للغة، منتمي للغة.
والله يعني صعب انك تذكر اللحظة اللي عانقت فيها اللغة، لكن اذكرها يعني كنت جيد في المرحلة المتوسطة في اللغة، وكنت جيد في النحو ما انسى، لكن عشقت الشعر العربي، عشقته الشعر العربي القديم وأنا في الثانوي، ودرست النحو وأنا في الثانوي، وما أقول لك تعمقت في تعمق كبير، لكن أحببت هذه الفكرة، أحببت فكرة الإعراب وفكرة هذه التقسيمات، وأن ما يجوز لهذا لا يجوز لذاك، كانت يعني فكرة متبلورة بشكل كبير جدا.
حتى الشعر فيه سحر، الشعر العربي
إن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشعر إن وقفت على تركيباته حتى تبحث، لأن الشعر، لأن اللغة نظامها حر والشعر حر، تبحث عن بداية الجملة وين بدت وين انتهت وين المتعلق في هذا، فهني راح تدخل إلى نحو الشعر إن صح التعبير. يعني هذا البيت وين 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 أركانه، وين بداية الجملة فيه؟ تلقى الركن متأخر، تلقى الركن متقدم، واللي يدلني على تقديمه وتأخيره هي العلامة الإعرابية. لو لم تكن العلامة الإعرابية موجودة لضاعت الحرية في اللغة، لأصبحت اللغة لغة جامدة جافة، ما استطعنا التقديم ولا التأخير فيها.
ولولا وجودك قولك الدعوة معنا اليوم ما جلسنا جلسة وما استمتعنا.
الله يسعدك. الله
ما طولنا عليك.
لا أسعد اللحظات يا حبيبي. أسعد اللحظات يبارك.